إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ ما أنزل إليه من ربه ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فغدا تستقبل الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها عاما هجريا جديدا، وإن لذلك دلالة قوية في حياة الأمة وفي حياة المسلمين. فإن المسلم عندما ينظر إلى هذه المناسبة العظيمة يرى فيها تذكيرا له بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى فيها دروسا وعبرا يجب عليه أن ينظر فيها وأن ينتفع بها، ويرى فيها شيئا ينفعه في خلاصة نفسه، وذلك أن الإنسان قد كتب الله له من الأجل ما جعله يدرك عاما هجريا جديدا وهو لا يدري لعله لا يلقاه بعد عامه هذا. إن هذه البداية الجديدة لسنة جديدة لتركب الإنسان إلى نهايته وتحثه على الاستعداد للقاء ربه، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إنها سنة جديدة وعام هجري جديد وصفحة تطوى على عام قد مضى بما فيه من الخير والشر والحسنات والسيئات. ويستقبل كل مسلم صفحة جديدة من صفحات أعماله. إنها تذكير للمسلم بقول الله عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم يعقب ذلك ببيان أن العبد له في الآخرة كتاب ينتظره وأنه يؤمر بقراءته حتى يكون شهيدا على نفسه. وإنما يراد بذلك أن يبين لك أيها المؤمن الموحد أن الله عز وجل قد جعل لك الليل والنهار خزائن للأعمال ومراحل للآجال، فكل نهار ينقضي فإنما يقتطع جزءا من حياة الإنسان، وكل ليل يمر إنما يقرب العبد من أجله وأجله يقرب وقبره يقوده إلى بعثه، وبعثه يقوده إلى حشره، وحشره يقوده إلى ربه، ثم يسأل بين يدي الله عز وجل ويقال وقفوهم إنهم مسؤولون. إن العبد لا تلقه العام الجديد دروسا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودروسا من واقع حياته وأجله الذي يمر وهو لا يشعر، ولقاء الله الذي يقترب منه في كل يوم وهو عنه غافل. ولذلك فإن الإنسان عندما يتدبر وعندما يتفكر وعندما ينظر في آيات الله في كونه وخلقه يرى أمرا عجيبا يذكره به ذلك العام الهجري الجديد. إنه يذكرنا بأن ننظر في الحياة الدنيا قبل أن نأتي إليها، وأن ننظر فيها بعد أن نخرج منها، وأن ننظر في الحياة الآخرة لنرى كم مر من السنوات والقرون قبل أن نأتي إلى هذه الحياة الدنيا، فإننا نرى أجلا طويلا وأعمارا وقرونا ودهورا وأزمنة قد مرت وانقضت قبل أن نأتي إلى هذه الحياة، فإذا هي حياة طويلة قبل أن نأتي إليها، فإذا نظرنا إليها بعد أن نخرج منها فإذا هي حياة طويلة بعدنا، وحياة طويلة في القبر، فإذا نظرنا إلى يوم القيامة فإذا هو 50,000 سنة، فإذا نظرنا إلى نعيم الجنة وعذاب النار لوجدنا أن ذلك لا نهاية له. فالحياة قبلنا طويلة، والحياة بعد أن نخرج منها طويلة، واللقاء في القبور طويل، ويوم القيامة 50,000 سنة، ونعيم الجنة لا نهاية له، وعذاب النار لا نهاية له. فإذا نظر الإنسان إلى حياته الخاصة فإنه يرى أمرا عجيبا، يرى أنها أقصر حياة، وأنها لا تساوي شيئا مذكورا إذا قيست بالحياة التي قبلها، قبل أن يأتي الإنسان إلى هذه الدنيا، وأنها لا تساوي شيئا مذكورا إذا قيست بالحياة التي بعدها. فإن الإنسان مهما عمر في هذه الدنيا فكم يبقى فيها من السنين إن نظيرا لعله ينساه ولعله يغفل عنه. فإذا سئل عنه يوم القيامة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا، قليلا قياسا على ما بعده وعلى ما قبله، وقياسا على حياة لا نهاية لها بعد ذلك. ثم ينظر الإنسان في حياته الخاصة فيجد أنها ما بين 60 أو 70 أو 80 أو 100، وأن ذلك في آجال الناس شيء يعده الناس طويلا مع أنه قصير. فإن هذه السنوات يمضي قريب من نصفها في نوم ينامه الإنسان، فإن الإنسان ينام في حياته ما يوازي قريبا من نصف عمره وأجله الذي كتبه الله له، ويمضي في بداية حياته سنوات قد تصل إلى 15 سنة في طفولته وصغره وصباه. فإذا نظر في بقية حياته إلى ما استبعد أيام وسنوات نومه وأيام وسنوات طفولته وصغره فإنه يبقى له من حياته السنوات المعدودة، فإذا نظر إلى هذه السنوات المعدودة فسيجد أن جانبا كبيرا منها قد أمضاه في طعامه وشرابه وسعيه وقوته وكسبه وملذاته وشهواته. فإذا نظر في سنوات عبادته التي بقيت خالصة لله عز وجل فإنها سيجد أنها وقت معدود معدود. فإذا أراد أن ينظر في عبادته في هذه المدة القصيرة فسيجد فيها من الرياء والغفلة والبدعة والشوائب ما يفسد عليه جزءا من عباداته. فإذا نظر إلى القدر اليسير الذي بقي له والذي كان فيه عمله خالصا لله وحده موافقا لسنة نبيه فإنه سيجد قدرا يسيرا من العبادة الخالصة لا يصلح أن يكون ثمنا في جنة عرضها السماوات والأرض. إن العام الهجري الجديد لا يتطلب من كل مسلم أن ينظر إليه بعين التدبر وأن يرى أين هو من ربه وأين هو من ذنوبه ومعاصيه وما هي أيام وسنوات حياته التي جعلها لله يتقرب بها إلى الله ويسارع بها إلى جنته ويخرج بها من ذنوبه ومعاصيه. فإذا نظر إلى هذا العام الهجري الجديد وجد فيه الدلالة القاطعة والذكر النافعة على أمم قد خلت وقرون قد انقضت وسنوات قد مضت وأيام قد ولت وأمم قد أهلكت وشعوب قد تفرقت واندحرت واندثرت فلم يبق إلا آثارهم ولم يبق إلا تاريخهم. يعلم مع هذا المؤمن عندما يتدبره أن له مصيرا كمصير أسلافه من الأمم السابقة وأنه سينتهي إلى ما انتهوا إليه. فإذا أعاد البصر مرة أخرى ونظر في الأمم التي قبلنا وفي الأعوام التي سبقتنا وفي السنوات التي تقدمت علينا لوجد من سنن الله في خلقه أمرا عجيبا يدفعه إلى التوبة دفعا ويحثه على الاستغفار حثا ويجعله مقبلا على الله لا يلتفت إلى غيره ولا ينشغل بدنياه عن آخرته. إنه سيرى في عامه الهجري الجديد عندما ينظر إلى الأمم السابقة وإلى الأقوام السابقين على هذه الأمة سيرى أن الله عز وجل قد أخذ الأمم التي قبلنا بذنوبها ومعاصيها وأن كل شقاء وبلاء ومصيبة وقعت في الأرض إنما وقعت بذنوب قد حدثت ومعاص قد ارتكبت وسيئات قد فعلت. وإلا فإن الذنوب هي التي أخرجت آدم وحواء من الجنة والنعيم واللذة والبهجة إلى شقاء الحياة الدنيا وإلى أوسها ونكتها وتعبها وعصبها. وإن الذنوب والمعاصي هي التي أبعدت إبليس عن ملكوت السماوات وطردته من رحمة الله وهان على الله عز وجل بعد أن كان عزيزا. وإنما أهانه ذنبه وأهانته معصيته حتى لعنه الله عز وجل وأخرجه من جنته وملكوت سمائه وجعله طريقا شريدا إماما لكل كافر وفاسق وقائدا لكل فاجر وعاصٍ يزين للناس الشر بعد أن يسبقهم إليه ويصدهم عن الخير بعد أن صده الله عنه. وهذه الذنوب والمعاصي هي التي أهلكت الأمم التي قبلنا وهي التي أغرقت الأرض في زمان نوح حتى على الماء فوق رؤوس الجبال. وإنما كان ذلك بذنوب فعلوها ومعاصي ارتكبوها وشرك بالله عز وجل وإعراض عن منهجه وسنته، فأغرقهم الله عز وجل وأخذهم بذنوبهم. وهذه الذنوب والمعاصي هي التي جعلت الريح العقيم تأتي على قوم عاد حتى أهلكتهم عن آخرهم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كظليل، فأصبحوا كأعداد نقل قاوية لا ترى له من باقية. وهذه الذنوب والمعاصي هي التي أهلكت قوم ثمود بالصيحة التي أرسلها الله عليهم حتى نزعت قلوبهم وأزهقت أرواحهم وأهلكتهم ومزقهم الله شطر ممزق. وهذه الذنوب والمعاصي هي التي أهلكت قوم شعيب بسحاب العذاب الذي أرسله الله عليهم تنظلا حتى إذا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم واستبشروا به أنظر الله عليهم من السحاب نارا تلظى. وهذه الذنوب والمعاصي هي التي رفعت قرى قوم لوط عليه السلام حتى سمعت الملائكة رباح كلابهم فجعل الله عاليها سافلها ثم أتبعهم بحجارة من سجيل منضود، فجمع لهم بين عذابين وجمع لهم بين عقابين لم يجمعهما لأحد من قبلهم من الأمم حتى أصبحوا أناديب يتحدث الناس بمصيرهم. وجعل الله عقوبتهم ليست خاصة بهم وإنما قال وما هي من الظالمين ببعيد. وهذه الذنوب والمعاصي هي التي كانت سببا في إغراق فرعون ومن معه حتى أهلكه الله عز وجل، ولم ينفعه إيمانه لما رأى عذاب الله وبأسه حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فلم ينفعه ذلك عند الله لأن الله عز وجل إنما أهلكه بذنوبه ومعاصيه وإسرائه وشركه وعناده. وهذه الذنوب والمعاصي هي التي قذفت بقارون وبداره وبماله الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يوم عباده، يتعجبون من مصيره ويتعجبون من عاقبته التي تنتظر كل طاغية وكل من تعالى على الله بماله وجاهه وثروته. وهذه الذنوب والمعاصي هي التي تسببت في شقاء بني إسرائيل، فبعث الله عليهم عبادا من عباده يسومونهم سوء العذاب فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، فقتلوا رجالهم وسبوا نساءهم ودلاليهم واغتصبوا أموالهم وخربوا ديارهم، وما ذلك إلا بذنوبهم ومعاصيهم. ثم إن الله عز وجل قد أرسل عليهم مرة أخرى عبادا من عباده فتدبروا ما علوا تدبيرا ودمروا ما وصلوا إليه تدميرا، ثم مسح الله منهم قردة وخنازير وأرسل عليهم صورا من العذاب بذنوبهم، كلما أذنبوا عاقبهم الله وكلما عصوا عاقبهم الله حتى كان الأمر في نهايته أن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يدومهم سوء العذاب، وذلك لإصرارهم على ذنوبهم ومعاصيهم. إن الله عز وجل قد أهلك بالذنوب والمعاصي قرونا من قبلنا وأشقى بالذنوب والمعاصي أمما من قبلنا، يذكرنا بذلك عام هجري جديد قد انقضت قبله أعوام هجرية كثيرة، كلها يذكرنا بأن لنا مصيرا ننتهي إليه وأجلا نقترب منه وعاقبة لا يعلمها إلا الله، وكلها يذكرنا ومعها العام الهجري الجديد بأنه يجب علينا أن نتوب إلى الله وأن نعلم أن شقاءنا في ذنوبنا وأن الذنوب حكم ذنوبا أجلته عن ربه، وجعلت بينه وبين الله حجابا لا يصل دعاؤه إلى الله ولا يصل عمله إليه، لأنه قد بات مصرا على ذنبه ومعصيته ولم يتب إلى الله، ولم يتذكر عندما ذكره المذكرون، ولم تنفعه الذكرى، والذكرى لا تنفع إلا المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستلم سنته وكذا الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الهجرة المباركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج من كل مسلم إلى أن ينظر فيها متدبرا متفكرا، وأن يقرأ سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم ليرى أن الله عز وجل قد جعل هذه الهجرة المباركة سببا في قيام دولة الإسلام، وأن الله عز وجل قد أعز دينه وأعز رسوله صلى الله عليه وسلم ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده بهذه الهجرة المباركة التي تحول بها المؤمنون إلى دار يأمنون فيها على دينهم. وإن هذا الوقت القصير لا يكفي للوقوف على دروس هذه الهجرة المباركة، وإنما يحتاج المسلم إلى أن يقرأ وإلى أن يشغل نفسه بأن ينظر في سيرة هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرى كيف هاجروا إلى الله، وليرى مرة أخرى لماذا هاجروا إلى الله، وما الذي تركوه وراءهم يوم هجرتهم، ولماذا باعوا دنياهم بآخرتهم، وما الذي كان فيهم وليس فينا، وما هي الدوافع التي دفعتهم إلى الإقبال على الله والاستعداد للقائه وليست فينا اليوم ولا في عصرنا. إنهم رجال لكنهم ليسوا كالرجال، إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وإن المؤمن عندما يقرأ في سيرتهم وعندما يقرأ عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد في قلبه إيمانا زائدا ورغبة في الاقتداء بهم والتأسي بأعمالهم وأخلاقهم، ويرى سببا واضحا لثناء الله عليهم في كتابه، فإن الله عز وجل قد شرفهم وأعلى ذكرهم بأن أثنى عليهم في كتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه، بل شرفهم بما هو أكرم من ذلك وأعظم، بأن أشهد العالم جميعا منذ نزول القرآن إلى يوم القيامة، أشهدهم جميعا على أنه سبحانه قد رضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم قد رضوا عن الله، رضوا بقضائه وقدره، واستحقوا الآخرة على الدنيا، وعملوا جاهدين في كل طريق يوصلهم إلى الله، فاجتهدوا في الاستقامة، وتنافسوا في الخيرات، فأعلى الله ذكرهم وشرف قدرهم وأعلى منزلتهم وذكرهم عنده في الملأ الأعلى وباهى بهم ملائكته. إن المسلم في هذا العصر الذي فقدت فيه القدوة الصالحة إلا من عصم الله ورحمه لا يحتاج إلى أن ينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى مثله الأعلى وليرى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعب نفسه في سبيل الله تعبا شديدا ويحزن على كفر الكافرين وعلى فسق الفاسقين وعلى عصيان العاصين والتراف المنحرفين حزنا يجعل الله عز وجل ينهاه عن ذلك الحزن ويقول له فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ويقول له فلا يحزنك قولهم وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأن الإسلام قد اختلط بنفسه ودمه وعظمه فصار الإسلام له حياة وأصبح الإسلام لأصحابه حياة فلم يروا مصيبة أعظم من مصائب الدين ولم يروا مصيبة أخف من مصائب الدنيا فلما انتشر الجهل في المسلمين وانحرف المنحرفون وغفل الغافلون رضي المسلمون بدنياهم وباعوا آخرتهم ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا فلم يفكروا في دينهم ولم يعملوا من أجل إسلامهم والله عز وجل يقول لهم من فوق سبع سماوات ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاخلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا إن هذه الصورة التي ذكرها القرآن الكريم لهي صورتنا اليوم كأن القرآن يتلو اليوم أول مرة إننا قد اتاخلنا إلى الأرض بالحياة الدنيا من الآخرة بدلا إننا قد اختلفنا في إيماننا وفي صفاتنا وفي أخلاقنا وسلوكنا وعباداتنا ومعاملاتنا عما ينبغي أن نكون عليه وإن المسلم لا يغتنم هذه الفرصة المباركة أن أمد الله له في عمره وأجله حتى أدرك عاما هجريا جديدا فيغتنم هذا العام الجديد يفتتحه بتوبة نصوح صادقة إلى الله ويبدأ علاقة جديدة مع ربه واستقامة على صراطه كما أمر وخروجا من ذنوبه ومعاصيه وإقبالا على القرآن الذي هجره وعلى السنة التي تركها ورغبة فيما عند الله ودافعا جديدا يقوده إلى الجنة وحرصا على تعلم أمر دينه وأحكامه ومسائله ودعوة إلى الله على بصيرة ونصحا لإخوانه ودلالة لهم على كل خير ونهيا لهم عن كل شر يرى أن الإسلام هو أهم شؤون حياته وأن الدلالة على الخير والنصح لكل مسلم غاية ينبغي أن يحرص عليها كل مؤمن موحد فيفتح صفحة جديدة بيضاء فيلقى ربه يوم القيامة بصحيفة بيضاء لا ذنوب فيها ولا معاصي ومن بيض الله صحيفته في الدنيا بيض الله وجهه يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على طاعته في الدنيا وفي مستقر رحمته في الآخرة وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا غائبا إلا رددته ولا داعيا إلا أجبته ولا دينا إلا قضيته تصلح شأنه إلا يسترها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وتول نصرنا، واجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أيد أمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معه بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.